بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام مالك، نفعنا الله به وبكم بعلوم وعلوم في الدارين آمين. باب ما جاء في صبغ الشعر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث قال: وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن، فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. قال: وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. باب ما يؤمر به من التعوذ. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أروع في منامي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر ليفه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: وحدثني مالك
عن اللهم صل وبارك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صاحب المعراج والإسراء صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حازوا به طهرا، وعلى أصحابه من اعتلوا به فخرا، وعلى من سار في منهاجه وبمجراه جرى سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات الخلائق الراقين في القرب من الرحمن والمعرفة به أعلى الدرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتحدث الإمام مالك عليه رضوان الله في هذا الباب عما جاء في صبغ الشعر وعما جاء في تغيير لونه وخضابه، وفي ذلك بيان سعة الشريعة المطهرة واشتمالها على كل حركة الإنسان في حياته وتنظيمها لدقائق ما يزاوله ويعانيه ويقوم به في هذه الحياة. ذكر لنا أن عبد الرحمن بن الأسود بن أبي يوسف كان جليسا لأبي سلمة بن عبد الرحمن، وكان أبيض اللحية والرأس أي من أجل الشيب، وكان لا يخضب. قال فقد عليهم ذات يوم وقد حمرهما على غير عادته، أي حمر لحيته ورأسه. قال أبو سلمة فقال له القوم يعني الجلسة معه هذا أحسن، أي من الخالص البياض الذي كان قبل. قال ابن الأسود إن أمي وأم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، يعني أن السيدة عائشة بواسطة الجارية ألحت عليه في أن يستعمل الصبغة وأن يغير شيبه إلى حمرة أو صفرة. قال وأخبرتني عن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبغ، وهكذا صح عنه أنه كان يخضب بالحنة والكتم، وأن سيدنا عمر كان يخضب بالحنة، وهذا الكتم نبت باليمن، صبغ الحنة أحمر خالص. يقول قال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما أي ثابتا، وغير ذلك من الصبغ غير السواد مثل الحمرة وصفرة أحب إلي، فقد جاءت فيه نصوص، كما جاء النص أيضا في الخضاب بالأسود بنهيا عنه في حديث أبي قحافة في عام الفتح، وأنه لما رأوا صلى الله عليه وسلم وقد اشتد بياض شعره قال غيروا شيب هذا بصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد وجنبوه السواد. وبذلك جاء الاختلاف بين الأئمة في الخضاب بالسواد، وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه خضب، أكثر الروايات أنه لم يبلغ له من البياض في شعره أن يخضب، فما كان غير 17 شعرة بين رأسه وعارضه في صدغيه وعنفقته ولحيته لا تزيد على 17 شعرة بيضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحمل بعضهم روايات الاختضاب على أن ما كان يستعمله من الدهن والطيب حمر بعض الشعر، وحمله بعضهم على أن ما وضعوه في شعره بعد موته صلى الله عليه وسلم الشعر الذي بقي عندهم من الطيب هو الذي حمر الشعر، وأن سبب ذلك ما كان يستعمله من الطيب والمسك، وليس قصد الخضاب بحنة ولا بغيرها. فعلم بذلك ما جاء في النص من الأمر بأحاديث صحيحة بتغيير الشيب إلى صفرة أو حمرة، وجاء الاختلاف في السواد، ويستثنى من ذلك ما كان من امرأة مزوجة فيأمرها زوجها بتسويد شعرها فيجوز لها ذلك، كما استثنى أيضا الشافعية الجواز للجهاد، وذلك إذا التقى مع صفوف المقاتلين المعادين من الكفار فقد يستخفون ويجرؤون عليهم إذا رأوا الشعر الأبيض باعتبار أنهم كبار السن وضعاف، فيخضبون شعرهم ليرعبوهم ويوهمهم أنهم من الشباب، فيكون من أسباب النصر في الجهاد. ومن هنا جاء بعد ذلك على العموم في المسألة هل ترك الاختضاب أفضل استبقاء لشيب أو الاختضاب أفضل؟ والجمهور والأكثر من العلم على أن الاختضاب أفضل، وقال بعضهم بل تركه من دون أن يستعمل عليه تغيير اللون إلى لون آخر أفضل. وجاءنا عنه صلى الله عليه وسلم غير الشيبة لا تشبه باليهود في رواية الترمذي، وقال حسن صحيح. وجاء أيضا بمعناه في الصحيحين في رواية زاد والنصارى، جاء في رواية الإمام أحمد وابن حبان إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كذلك جاء في الصحيحين مثل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وعلى ذلك فقد اختضب جماعة من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، وكان أكثرهم يختضب بالصفرة وبعضهم بالزعفران وبعضهم بالحنة والكتم. إذن ثبتت الأحاديث بهذا التغيير، ومعلوم الانضباط فيه بمثل الصفرة والحمرة، وهذا أيضا يكون في وقاره وسكونه ورسوخه بعيدا ومناقضا لما يعمله بعض الناس خصوصا في أزمنتنا، يلونون شعرهم بالألوان المختلفة بلا بصيرة ولا سنة ولا تبعية، مجرد اقتداء بغير أهل الهدى بل بأهل الردى، ويلعبون على شعورهم لعبا حتى منها ما هو عند الذوق السليم منفر وموحش، ولكنهم يستعملون لأنه موضع علامة التقدم بلا معنى من منطق ولا من ذوق ولا من عقل، إلا مجرد اللعب على العقول بالتبعية لمن لا خلاق لهم، وهكذا يوصلوهم بالتلاعب عليهم حتى إلى عيونهم يأتون لهم بعدسات ليس لأجل الشمس ولا لأجل تحسين النظر، ولكن لتوافق لون الثوب، شيء أخضر وشيء أحمر وشيء أصفر، حتى أن بعضهم ما تدري هذه عين حرة ولا عين أدمي ولا عين. واستعملها قوم من نسائهم في بلدان الكفار، فما وصلوا إلى 30 سنة لو تغيرت عيونهم وتعبوا في المعالجة حتى لم يجدوا بعضهم سبيل للعلاج من استعمال هذه الأشياء. انظر الغباوة والغفالة عند هؤلاء الذين لم يستحكم فيهم عظمة السنة ولا اتباعها، ومن ضيع اتباع الأعظم ابتلي باتباع الأخس والأسقط، فلا بد من رفع شعار تعظيم السنة في حياة المسلمين في عاداتهم فضلا عن عباداتهم ليقتدوا وليهتدوا. وهكذا يقول الشافعية أنه يحرم الخضاب بالسواد على الأصح عند الشافعية لما جاء في صحيح مسلم غير يجتنب السواد. وعلمنا ما ذكرنا من استثناء الجهاد أو المرأة المزوجة. وهكذا يقول الأئمة أيضا الثلاثة أنه لغير الجهاد وهيبة العدو فيكره استعمال السواد. وجاءت بعض الأقوال بجوازه والجمهور على كراهته والشافعية على تحريمه، بخلاف ما إذا كان للغزو ليكون أهيب في عين العدو. والذين حرموا أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد، وقد جاء في بأسانيد صحيح. وهكذا علمنا الاختلاف والنظر بخلاف بحسب ما جاء من النصوص فيما يتعلق بالخضاب وصبغ الشعر. وجاء وورد عن عثمان بن عبد الله بن وهب يقول دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب. فأجيب عن مثل هذا كما تقدمت الإشارة بأن يكون احمر بعده صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يضعون في ذلك الشعر من الطيب، أو مما كان يستعمله من الطيب في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عن ابن عمر أن يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملأ ثيابه، فقيل له بذلك فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها. وجاء مقابل ذلك عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا، ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسي لفعلت. هكذا جاء في الصحيحين. يقول أبو جحيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منه بضع شعرات في عنفقته صلى الله عليه وسلم، والمجموع كله لا يجاوز 17 شعرة ما بين الرأس والصدغين والعنفقة واللحية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء أن أبي مالك الأشجعي النبي يقول كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. ويقول الحكم بن عمرو الغفاري ندخلت أنا وأخوي رافع على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال أنا مخضوب بالحنة وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر هذا خضاب الإسلام، وقال لي أخي رافع هذا خضاب الإيمان، كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. إذن الخلاف في الخضاب بالسواد جاء في النظر في النصوص، وعلمنا بكراهته لغير الجهاد عند الأئمة 3 وحرمته عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وعلمنا صحة الحديث ما قال عام الفتح لأبي قحافة والد سيدنا بكر وكان رأسه يشتعل شيبا، قال اذهبوا به إلى بعض سيفة تغيره وجنبوه السواد. نعم. وبذلك قام الاجتهاد بين الأئمة، فالجمهور على أنه مكروه بالسواد لغير المزوجة ولغير الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال الشافعية بتحريم ذلك، كما يكره الاختضاب بالبياض، بالعكس بالعكس عنده شعر أسود يقوم يبيضه، وهذا إذن مما يخالف الأصل. قالوا ومن شان يترفع على الشباب ويري أنه شايب كبير ويتوصل إلى التوقير والاحترام إخوانه وما أمثال ذلك من الأغراض الفاسدة التي لا معنى لها، فهو داخل في الكراهة. ودخل في جملة الموضات حقهم يبيضون أحيانا الشعر. والحاصل ابتلوا بالمكروهات والمحرمات لما تركوا الحرص على الواجبات والمندوبات. والله ينور القلوب والعقول ويسلك بنا مسلك الاستنان بسنة سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وترك الصبغ كل واسع، يقول الإمام مالك إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق، وهو كان ممن يترك الصبغ وبقية شعره أبيض، وأخذ برواية أنه لم يختضب صلى الله عليه وسلم، ولكن الاختضاب ثبت بالأمر بقوله، وثبت بعد ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولما قال بعض الأمراء بالمدينة لما لا تغضب يا أبا عبد الله يقصدون الإمام مالك، قالوا ما بقي من قيامك بالعدل إلا أن يخضب مالك، قمت بالعدل في الرعية وديت مع الباقي هذا معك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال وسمعت ما نقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة عبد الرحمن بن الأسود، فإن استدلت بفعل أبيها أبي بكر، ولو كان ثبت عن رسول الله لقدمته لقالت له رسول الله اختضب، ولكن كانت تعلم من حيث صلى الله عليه وسلم أنه محتاج إلى الخضاب لأنه لم يبيض شعره عليه الصلاة والسلام، فلهذا استدلت له بفعل أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا جاء في رواية عن أبي هريرة يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خضب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقى له، مع أنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن شعره أيضا ما يبلأ كجسده بخلاف عامة الشعور إذا مر عليها زمن تبلأ، ولكن شعره كما هو يبقى صلى الله عليه وسلم. وهكذا وفي هذا دليل أن كان منتشر بينهم توفر شعره الذي يحتفظون به ويختزنونه عندهم كما هو معلوم من حجة الوداع وتقسيمه الشعر بنظره الشريف وأمره الحلاق أن يقسم النصف وأعطى الحلاق الآخر النصف الآخر وأقبل الناس عليه، وكان الرجل تصيبه شعرة ورجل تصيبه شعرتان، وهذا في آخر حلاقته صلى الله عليه وسلم. وما قبل ذلك كان أيضا لخواص أصحابه اعتناء بأخذ شيء من آثاره تعظيما ومحبة وتبركا صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن سعد عن أم المؤمنين عائشة قالت ما شانه الله ببيضاء، يعني ببياض كثير في شعره عليه الصلاة والسلام، فما احتاج إلى استعمال الخضاب والصبغ. رزقنا الله حسن متابعته وملأ قلوبنا بمحبته وحشرنا في زمرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.